بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد من بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
قرأنا أول هذا الحديث الأسبوع الماضي، وقفنا على قوله رحمه الله: سبعة، أن شجر مكة وشوكها وحشيشها مما يثبت بنفسه يحرم قطعه. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: سابعا، أن شجر مكة وشوكها وحشيشها مما ينبت بنفسه يحرم قطعه.
أن شجر مكة وشوكها
وحشيشها مما ينبت بنفسه يحرم قطعه. أما ما أنبته الآدمي فهو ملكه، فيجوز له قطعه واحتشاشه، وهو قول جمهور العلماء. أما الشافعي فيأخذ بعموم الحديث، فلا يجوز عنده قطع الشجر مطلقا.
الشافعي رحمه الله يقول: حتى الشجر الذي ينبته الآدمي لا يجوز أن يتعرض له، لا يجوز قطعه لو أنبته الآدمي إذا أتولاه وسقاه، فلا يجوز قطعه. وهذا قول مرجوح، لأن ما زرعه الآدمي فهو أحق به، يأخذه أينما شاء وكيفما شاء.
ثامنا، اللقطة الساقطة في أرض الحرم لا يحل لأحد أن يأخذها ليعرفها ثم يمتلكها بعد حول من تعريفها، فإنها لا تملك. فإن أراد أن يأخذها ليعرفها مدى الدهر فلا بأس من أخذها.
أن اللقطة لا تملك ولو عرفها سنة وأكثر. اللقطة في سائر البقاع إذا عرفها المرء سنة، منذ وجدها عرفها سنة، فإنها تصبح حينئذ ملكه، إلا ما كان في مكة فإنه لا يملك ولو عرفه أكثر من سنة، فإنه يستمر في التعريف طوال الدهر حتى يجد صاحبه. ولكن الأولى له أن يترك اللقطة في مكانها، لأنه إذا تركها في مكانها لعل صاحبها يعود إليها فيجدها، فلا ينبغي له أن يأخذها، وأخذها فيه مشقة عليه وحرمان لصاحبها منها.
تاسعا، أن من قتل له قتيل عمدا فهو مخير بين القصاص أو أخذ الدية.
من قتل له قتيل عمدا فهو مخير بين الأمرين، إن شاء القصاص فهو له، وإن لم يشاء القصاص فله الدية، وإن شاء العفو مجانا فهو مخير بهذه الثلاثة الأقوال والأمور: إن عفا فحسن فالعفو خير له، وإن لم يعفو وأراد الدية فيأخذها، وإن لم يرد الدية وإنما أراد المال فيأخذ المال، والمال لا يتعين بالدية، وإنما أخذها وطلب الدية أو أكثر من الدية. إذا طالب بالقصاص فإنه يعطى أكثر من الدية، أما إذا قال في أول الأمر أريد الدية فليس له إلا هي، وأما إذا قال أريد القصاص فلو الورثة أن يتساوموه ويأخذ القصاص منه بمبلغ كبير من المال.
عاشرا، استثني من شجر الحرم ونباته الإذخر لحاجة سكان الحرم إليه، فأبيح أخذه ليجعله فوق اللبن المنصوب على اللحد في القبور وبين الطين والخشب لتسقيف البيوت فيسد خلل بيوت الأحياء والأموات.
استثني من شجر الحرم شيء يحتاج إليه المسلمون لأحيائهم وأمواتهم، للأموات يضع حطب بين اللبن حتى يمنع تساقط التراب والطين على القبر، فيوضع في فتحات اللبن ثم يوضع الطين أو التراب عليه. وأما القبور وأما الأحياء فهم يستفيدون منه في وضعه كذلك في تسقيف البيوت، إذا سقف البيت وجعل خشبه أعلاه ثم رشه بالماء فإنه يضع عليه التبن الطين والحشيش، هذا الإذخر يجعله ليمنع تساقط الطين والتراب والماء على السقف، فيضعه بين ثنايا السقف فيمنع النزول بإذن الله.
الحادي عشر، الحديث دليل على أن مكة فتحت عنوة لا صلحا، وهو أحد قولي العلماء، وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد. والقول الثاني أنها فتحت صلحا، وإليه ذهب الشافعي، والأول أصح.
أن مكة فتحت عنوة يعني بالقوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليها مقاتلا محاربا، ما بينه وبين أهل مكة صلح، وإنما أخذها بالقوة وأزدعن لها أهل مكة، وقال عليه الصلاة والسلام: من دخل داره أغلق عليه بابه فهو آمن، هذا أمان من الله ورسوله، ومن ذهب إلى المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فدليل على أن هذا فتح عنوة قوة وغلظة وشدة، وأذعن له أهل مكة. القول الآخر أنه اصطلح مع أبي سفيان لما لقاه في الطريق على أن من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، فأمن صلى الله عليه وسلم من لم يقاتل، دليل على أنها فتحت بهذا الصلح وهذا الأمان. لكن القول الأول أولى وأحرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء معه الصحابة المجاهدون في سبيل الله، وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن من اعترضاهم أنه يضربونه بالسيف ولا يتركونه ولا يصالحون أحدا. نعم.
الثاني عشر: إجابة العباس وقبول شفاعته في استثناء الإذخر، إما باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أو بوحي من الله تعالى.
لما قال العباس إلا الإذخر، ما أمهل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، قال له على طول مباجأة مبادرة: إلا الإذخر، دليل على أنه عليه الصلاة والسلام حما رخص في الإذخر لحاجة الناس إليه، وهذا راجع إليه عليه الصلاة والسلام. والقول الآخر أن هذا جاء بوحي من الله تبارك وتعالى، لما قال العباس إلا الإذخر وافق الله جل وعلا على اقتراح العباس، فجاء كلمة إلا الإذخر من قول الله تبارك وتعالى، وقيل غير ذلك.
نعم. تكميل: للبيت العتيق حرم جعله الله تعالى لتعظيمه، فجعل فيه الأمان حتى شمل ما فيه من الشجر والنبات فلا يؤخذ، وما فيه من الصيد فلا ينفر، وجعل ثواب الأعمال وما فيه من الصيد فلا ينفر، وجعل ثواب الأعمال فيه أفضل من ثوابها في غيره، ومضاعفة أجر الصلاة إلى 100,000. والحرم دائر على مكة المكرمة، وبعض حدوده أقرب من بعض، وقد نصبت أعلام على حدوده في الطرق الرئيسية المؤدية إلى مكة المكرمة، وهي: 1. حده من المغرب، من الغرب، الشميسي الحديبية،
حده من جهة المغرب الشميسي المسمى أصلا الحديبية، هذا حد الحرم، وهو أطول المسافات بعدا عن المسجد الحرام. الحديبية 22 كيلو، كل هذا حرم لا ينفر صيده ولا يقتلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. نعم.
1. حده من الغرب، الشميسي الحديبية، فبعضها في الحل وبعضها في الحرم، وهي أبعد الحدود، فتبعد 22 كيلا ويمره طريق جدة. 2. الجنوب، إضاءة لبن، في طريق اليمن الآتي مع تهامة، وتبعد 12 كيلا. 3. الشرق، ضفة وادي عرنة، وهو طريق الطائف والحجاز السرات ونجد واليمن، ويبعد 15 كيلا. 4. الشمال الشرقي، طريق الجعرانة عند جبل المقطع بالقرب من قرية شرائع المجاهدين، وتبعد بنحو 16 كيلو. 5. الشمال، وحده التنعيم، وهو طريق المدينة المنورة المتجه مع وادي فاطمة الجموم، ويبعد 7 كيلوات، وهو أقرب حدود الحرم، كما أن أبعدها الشميسي. وقد شكلت لجنة عام 1387 للهجرة،
هذه حدود الحرم دائرة على المكة على المسجد الحرام، وبعضها أبعد من بعض، فبعضها 7 كيلو، وهو ما كان جهة الشمال جهة طريق المدينة، وبعضه 22 كيلو، وهو ما كان طريق جدة، وهكذا، وبعضه أكثر وبعضه أقل. فالله جل وعلا جعل الحدود بينة واضحة لئلا يلتبس بها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يذهب بأخته عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم لتحرم من هناك، اختار لها المكان الأقرب من جهة سكنه صلى الله عليه وسلم، لأنه ساكن بالأبطح، والتنعيم أقرب شيء إليه وأقرب شيء إلى الحرم. فذهبت رضي الله عنها وخرجت من حدود مكة ودخلت في حدود البرية فأحرمت من هناك، ودخلت من جهة تلك الجهة إلى مكة، فمكة حفظها الله جل وعلا بالحدود المحرمة، بالحدود الممنوع فيها الصيد وممنوع فيها التعرض للحيوانات البرية، ولا يتعرض لها ولا يؤخذ منها شيء، وهذا تحريما لمكة وتكريما لها من أن يتعرض لساكنها بسوء، فما بالك بالآدمي التقي المصلي المزكي، هذا يحرم التعرض له بسوء دائما وأبدا في مكة وفي غيرها، وهو في مكة أشد تحريما، فلا يحل سرقة ماله ولا أمتعته ولا أخذ شيء من ماله ولا إتعابه ولا إيذاؤه بشيء ما. فالواجب على أهل مكة إكرام من أتاهم، خاصة إذا جاء للحج أو العمرة، فهم ضيوف لله جل وعلا في هذه العبادة، فيجب علينا أهل مكة إكرامهم وحمايتهم وحفظ مالهم وحفظ أعراضهم، ولا نتعرض لهم بسوء. لكن الأسف الشديد أن كثيرا من الجهال من الجاهلية في الجاهلية يحترمون ساكن مكة، بخلاف الآن فكثير منهم يتعرضون لأهل مكة بالأذى، كما أن أهل مكة هداهم الله يتعرضون للقادمين بمغالبتهم وأذائهم وسوء أجرتهم والتسلط على أموالهم. فالواجب على كل مسلم اختباس مال أخيه واحترامه وعدم التعرض له بسوء. لا أهل مكة يتعرضون لجيرانهم القادمين، ولا غير أهل مكة يتعرضون للوافدين والمعتمرين.
نعم. وقد شكلت لجنة عام 1387 للهجرة لتحديد الحرم المكي من جميع جهاته، وكنت مع تلك اللجنة، وبعد أن حددنا نصف دائرة الحرم توقف العمل، والنية متجهة إلى إتمامه إن شاء الله تعالى. وقد وجدنا أعلاما قديمة منصوبة في سفوح الجبال التي هي الحد بين الحل والحرم.
يذكر الشيخ عبد الله البسام رحمه الله حدود الحرم وحدود اللجنة التي حددتها، لأن اللجنة كلفت بتحديد أميال الحرم وتحديثها، وبعضها بين واضح وبعضها خفي، أمر بتحديدها والنظر فيها، وكلفت في عام 1388 هجرية بالنظر في الحدود وإيضاحها وبيانها وتجديدها، فبدأت اللجنة بذلك، ثم توقفت شيئا ما لسبب من الأسباب، ثم أذن لها بالسير في ذلك. نعم.
بعد كتابة ما سبق تم ولله الحمد تحديد الحرم من جميع جهاته، ورفع القرار إلى الجهة العليا في الدولة للموافقة عليه، والأمر بتنفيذه بوضع أعلام بارزة على مدار حد الحرم من الحل، ونسأل الله تعالى التوفيق. بعد كتابة ما سبق، صدرت الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وفقه الله بوضع أعلام بارزة على حدود حرمي مكة والمدينة، وسيبدأ التنفيذ قريبا إن شاء الله، وأنا أحد أعضاء اللجنة المنفذة، نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق.
هذا مؤلف هذا الكتاب وفضيلة الشيخ عبد الله البسام رحمه الله، كان عضوا في اللجنة منذ عام 1388 هجرية، واستمر مع اللجنة حتى حددت أميال الحرم ووضحتها في آخر السنوات هذه الباقية. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يدل على اهتمام الدولة السعودية وفقها الله في تحديد أميال الحرم وإيضاحها، وأن لا يقع الناس في جهالة يظنوا أنها خارج الحرم وهي داخله، أو يظنوا أنها داخل الحرم وهي خارجه، فالحرم له صفة معدودة، صفة محصاد، صفة كرامة وعدم امتهان، لا يجوز امتهان حدود الحرم، وإنما حتى الطير والوحش والنبات يجب احترامه إذا كان في الحرم ولا يؤخذ منه شيئا، أما ما كان خارج الحرم فللمرء أن يصيد ما شاء ما لم يكن محرما، فإن كان محرما فلا يتناول شيئا بعد إحرامه من حدود الحرم كله، بعد إحرامه ولو أحرم خارج الحرم فإنه لا يتعرض للمواقيت، لا يتعرض للمحرمات، يبتعد عنها. فمثلا الصيد داخل الحرم لا يجوز لمحرم ولا لغيره، الصيد داخل الحرم لا يجوز لمحرم ولا لغيره، الصيد خارج الحرم يجوز لغير المحرم ويمتنع المحرم منه لكرامة الإحرام، الصيد خارج أميال الحرم وخارج حالة كون المرء غير محرم له أن يصيد ما شاء من الصيد الحلال. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا البصيرة في ديننا، وأن يرزقنا الاستقامة على الحق، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يتزوج بعد الطلاق الثالث من زوجته الرابعة؟
لا يجوز للرجل المتزوج عنده أربع نسوة أن يتزوج بعد طلاقه الرابعة مباشرة حتى تتم عدتها، فعليه أن يستكمل العدة، لأنها ما دامت في العدة فهي في عصمته، فلا يجوز له أن يقرب زوجة أخرى حتى تخرج الزوجة الأولى من العدة.
يقول السائل: رجل وصى لغير وارث بمبلغ مالي دون الثلث، فهل يجب قبوله؟ فإذا كان لا يجب ورده فأين يذهب؟
هذا الذي وصى لرجل غير وارث بمقدار الثلث فلم يقبله الموصى له فلا يخلو، إن كان الموصي حيا فله أن يوصي لغيره، وإن كان قد مات فيرجع المال إلى الورثة إن لم يقبله الموصى له.
يقول السائل: ما حكم أخذ اللقطة اليسيرة في الحرم، وما حد اللقطة التي لا يؤبه لها؟
اللقطة التي يؤبه لها ويهتم لها وتظهر قيمتها لا يجوز التقاطها، أما ما كان كالخيط والحبل والشرشف ونحو هذه الأمور البسيطة فلا بأس بالتقاطها والانتفاع بها.
يقول السائل: قدمت بعمرة مع أهلي، وعند الميقات نزل دم الحيض عليها ولم تحرم، ودخلنا مكة وربما تطهر خلال يومين، فماذا يلزم عليها؟
كان الواجب عليها لما قدمت وصلت إلى الميقات وهي تريد الحج أو العمرة فنزل عليها دم الحيض أن تحرم وإن كانت حائضا، لأن الحيض لا يمنع الإحرام وإنما يمنع الطواف بالبيت فقط، فإذا آمنوا أنها أحرمت فمتى ما طهرت اغتسلت وطافت وسعت وأنهت عمرتها، فما دامت لم تحرم فنقول لا تخلو من حالين: إما أنها دخلت بغير نية الحج ولا العمرة، دخلت مع رفقتها ولا تدري متى تطهر، فهذه لها أن تحرم بعد طهرها ولا بأس عليها، تحرم من الحل وتدخل مكة وتؤدي عمرتها. أما إذا دخلت بنية العمرة فإنها تعلم أنها لن تغادر مكة حتى تعتمر، فهذه يجب عليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت منه ولم تحرم منه، يجب عليها أن تعود إلى هذا الميقات فتحرم منه ولا شيء عليها، فإن لم تعد إلى الميقات وأحرمت من التنعيم أو من خارج مكة فيجب عليها هدي لمجاوزتها الإحرام مكان الإحرام في المرة الأولى.
يقول السائل: هل على المرأة أذان وإقامة؟
لا، بل يكرهان في حقها، يكرهان في حقها، فلا يقال يحرمان ولا يقال يستحبان وليسا مباحين، بل يكرهان في حق المرأة الأذان والإقامة، والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
يقول السائل: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليم الأظافر يوم الاثنين والخميس والجمعة، هل هذا الحديث صحيح؟
ما أعرف عن هذا شيء، إلا أن تقليم الأظافر يستحب في كل وقت إذا طالت أظافره.
يقول السائل: رجل لديه مبلغ من المال وجب عليه الزكاة، والمال موجود في بلاده ولا يستطيع السفر لأسباب،
متى ما قدر عليه وجب عليه إخراج زكاته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يقول السائل: هل أجر الصلاة داخل حدود الحرم مثل الصلاة في الحرم؟
الأجر إن شاء الله سواء، إنه في الحرم خارج أميال دون داخل أميال الحرم، الصلاة فيه مضاعفة، ولا يقال إن الصلاة في أي مكان تعادل الصلاة في المسجد الحرام. لا ما يصح أن نقول هذا، لكن من حيث أنه تؤجر الصلاة تكتب له بمائة ألف صلاة ما دامت داخل أميال الحرم، هذا صحيح على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. وأقوال العلماء رحمهم الله في الصلاة المضاعفة بالحرم، قال بعضهم هي ما كانت داخل الكعبة دون ما كان خارج الكعبة فلا يضاعف، وقال بعضهم هي ما كان داخل المسجد الحرام، وقال بعضهم هي ما كان داخل مكة فيضاعف وما عداها لا يضاعف، وقال بعضهم هي ما كان داخل حدود الحرم وأمياله، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله.
يقول السائل: زوجتي تأتي معي للحرم وعليها الدورة وتجلس فقط لأنها لا تستطيع البقاء وحدها في السكن.
تجلس خارج حدود خارج الحرم ولا يجوز لها أن تدخل داخل الحرم وهي حائض، فالحائض لا يجوز أن تدخل، ولها أن تنتظر زوجها في أي مكان تأمن فيه على نفسها، ولا تدخل الحرم وهي حائض.
يقول السائل: ما تقولون في من يقبل رجل والديه، وهل هذا الفعل داخل في التعظيم؟
لا يا أخي، ما ينبغي مثل هذا، لأن هذا فيه ذلة للمقبل القدمين، ولا يجوز هذا تقبيل القدمين، وإنما يقبل الرأس ويقبل اليد وهكذا، وأما تقبيل الرجلين فلا يجوز، والله أعلم.
يقول السائل: أتينا من تركيا واعتمرنا قبل أيام وحلقت، ولي أقارب في جدتي وبعض الأصدقاء أريد زيارتهم، فهل عند عودتي إلى مكة آتي بعمرة أخرى أم أقتصر على عمرتي؟
لك أن تعود إلى مكة بعمرة أخرى ما دمت خرجت لغير تكرار العمرة، فلا ينبغي تكرار العمرة، لكن خرجت لغير تكرار العمرة وأنت داخل مكة فيحسن أن تدخلها بعمرة، حتى وإن كنت حديث عهد بعمرة قبلها.
يقول السائل: توفيت زوجتي وكان لها عندي مال هو باقي صداقها، ولي منها طفلة، ووالدة زوجتي على قيد الحياة.
يجب عليك أن تؤدي المهر البقية عليك، وتقتسم أنت نصيب زوجتك أنت ووالدتها وابنتها منك، يجب عليكم أن تعدوا ما في ذمتك لزوجتك، ثم إن شاء أحد منكم أن يتنازل عنه للآخر فهو حر، وإن شاء أن يأخذ حقه فله ذلك، فلك النصف ولبنتك النصف وللأم السدس، فالمسألة تعود إلى سبعة وهكذا. لا أنت لك الربع، أنت لك الربع لوجود الفرع الوارث، والزوجة والأم لها السدس، والبنت لها النصف.
يقول السائل: دخلت في النسك ولبيت وتعديت الميقات، وفي الطريق رغبت في تغيير النية لجدي، هل يجوز تغيير النية بعد الميقات؟
لا يجوز يا أخي، لأنك دخلت في النسك على نية أن العمرة لك، فلا يجوز لك أن تجعلها لغيرك وأنت لم تأتي بها بعد، فلا يجوز لك أن تصرف نيتك إلى شخص آخر.
يقول السائل: هل يجوز الانحناء لشخص أكبر منك؟
لا يجوز الانحناء لأي شخص أكبر ولا أصغر، لأن الانحناء من الخضوع والتذلل، وهو نوع من الركوع أو السجود، فلا يجوز أن تنحني لغيرك، وإنما لك أن تسلم على صاحبك بذل، تسلم على صاحبك بما شئت ولا تنحني له.
يقول السائل: أسرة عاشت معها بنت وهي ليست منهم، وعاشت وترعرعت معهم وكبرت وساعدتهم في بناء البيت، هل يجوز لها أن ترث بعد وفاة رب الأسرة؟
لا يجوز لها أن ترث من رب الأسرة، وإنما تكون شريكة في البيت بمقدار المبلغ الذي دفعته لهم.
يقول السائل: طفل عمره 8 سنوات وجد مبلغا في ساحة الحرم، فماذا يفعل بالمبلغ؟
الأولى له أن يتركه مكانه، لكن إن كان أخذه فالأحسن أن يسلمه لمن يرده إلى صاحبه لحفظ الأمانات الموجود في داخل الحرم.
يقول السائل: لي طفلة توفيت وعمرها 10 سنوات، كيف أدعو لها؟
إن كانت بلغت سن المحيض وعمرها 9 سنوات فيدعى لها بالمغفرة والرحمة، وإن كانت لم تبلغ سن المحيض بعد فهي بمثابة الطفل، وإنما يدعى لوالديها فقط. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.